بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم. وروينا عن الثوري خصلتان تقسيان القلب طول الشبع وكثرة الكلام، وروينا عن مكحول خصال ثلاث يحبه الله عز وجل وثلاث يبغضها الله عز وجل، فأما التي يحبها فقلة الأكل وقلة النوم وقلة الكلام، وأما التي يبغض فكثرة الأكل وكثرة الكلام وكثرة النوم. فأما النوم فإن في مداومته طول الغفلة وقلة العقل ونقصان الفطنة وسهوة القلب، وفي هذه الأشياء الفوت، وفي الفوت الحسرة بعد الموت. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود لابنها: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم تترك العبد فقيرا يوم القيامة. وقيل: كان شبان يتعبدون في بني إسرائيل، فكانوا إذا حضر عشاؤهم قام فيهم عالمهم فقال: يا معشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا. وكان بعض السلف يقول: أدنى أحوال المؤمن الأكل والنوم، وأفضل أحوال المنافق الأكل والنوم. وقال بعض الناس لفيلسوف من الحكماء: صف لي شيئا أستعمله حتى أكون أنام النهار. فقال: يا هذا ما أضعف عقلك، إن نصف عمرك نوم، والنوم من الموت. تريد أن تجعل ثلث أرباعه نوما وربعه
ثلاثة أرباعه
نوما وربعه حياة. قال: وكيف؟ قال: أنت إذا عشت 40 سنة فإنما هي 20 سنة، أفتريد أن تجعلها 10 سنين؟ وأما كثرة الكلام فإن فيه قلة الورع وعدم التقوى وطول الحساب وكثرة المطالبين وتعلق المظلومين وكثرة الأشهاد من الأملاك المكاتبين ودوام الإعراض عن من الملك الكريم، لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان، فيه الكذب والغيبة والنميمة والبهتان.
فيه الكذب والغيبة
والنميمة والبهتان، وفيه شهادة الزور، وفيه قذف المحصن والافتراء على الله تعالى والإيمان، وفيه القول فيما لا يعني والخوض فيما لا ينفع،
الأيمان
والافتراء على الله تعالى والأيمان، وفيه القول فيما لا يعني والخوض فيما لا ينفع. وقد جاء في الخبر: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وأكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم خوضا فيما لا يعنيه، وفي اللسان التزين والتصنع للخلق والتحريف والإحالة لمعاني الصدق، وفيه المداهنة والمواراة والتملق لأهل الأهواء. وفي اجتماع هذا على العبد شتات قلبه، وفي شتاته تفريق همه، وفي تفريق همه سقوطه من مقام المقربين. وفي وصية ابن عباس لمجاهد: لا تمارين حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقلاك وإن السفيه يؤذيك. وفي الخبر أن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض. وفي لفظ آخر: لا يتكلم بها فيهوي في جهنم 70 خريفا. وقال لقمان لابنه: لأن تعيش أخرص يسيل لعابك على صدرك خير لك من أن تنطق في نادي القوم بما لا يعنيك.
كانوا جالسين في مجلس فيه جماعة من الكبار في السن والعلماء، وتبادلوا بينهم حديثا يتكلمون فيه، وفيهم في المجلس غلام صغير فتكلم معهم بكلمة. فقال له في المجلس الإمام المربي الحبيب علي بن حسن العطاس: قم يا ولدي المسيال، شوف لي حجرة واحدة ملسة صغيرة كذا، هاتها. راح وجابها، لما جابها قال: حطها في فمك وجلس معنا، حط هذه الحجرة في فمك وجلس. هاني تكلمت في موقف ما ينبغي لك تتكلم فيه. قال سيدنا عبد الله بن عمر لما سألهم النبي عن شجرة تشبه المسلم فوقعوا في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فما منعني أن أتكلم إلا أن في المجلس كبار القوم وفيهم أبو بكر وعمر. فقال النبي: إنها النخلة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكانوا يحذرون من أن يتكلم بما لا يتناسب مع الأدب، ولو كان الكلام ليس فيه كذبا ولا غيبة ولا نميمة ولا مراء ولا جدالا ولا هزوا ولا سخرية ولا لعنا ولا سبا، تنزع عن كل هذا، لكن في حضرة من هو أكبر منه في غير ما لم يوجه فيه السؤال فمثل، فحذروا من ذلك. فبذلك تعرف مسلك خيار الأمة في رعاية حق اللسان والكلام. الله يرزقنا حفظ ألسنتنا. وقد تقدم معنا أنه لا يراد أثر التقوى إنسان في لسانه إلا روي أثر ذلك على جميع أعضائه. ومن كان يحب أن يخاطب الله بلسانه كثيرا في الآخرة ويخاطب نبيه كثيرا، فليقلل بها الخوض فيما لا يعنيه والخطاب مع من لا يغنيه ولا يفيد ولا يتوجع عليه خطابه، وليعيش في حياته القصيرة على ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، يطيب له كلام الحق في الآخرة ومكالمة رسوله، وإذا كان يرغب في مكالمة مع حضرة النبوة في دار الكرامة ومحادثة ومسامرة، وهو من النعيم الذي عجل للصادقين من هذه الأمة في الدنيا. بتنام معه في صفا حتى بدا الفجر واظهر، فزنا بكل ما نريد، مسمر وقع والنبي حاضره يا خير مسمر لمثله الله يعيد. وهكذا تنعمت أرواحهم بأنواع من هذا النعيم الذي هو ألذ من نعيم الجنة، أي غير المكالمة والمخاطبة والنظر في الجنة، نعيم الآخر هذا ألذ. فمن كان يرجو في آخرته مكالمة ومخاطبة ومسامرة ومحادثة، فينبغي صلح لها لسانه وجنانه من الآن حتى يصلح لها في العقبة ويكون من أهلها. الله يكرمنا وإياكم، الله يكرمنا وإياكم. أقرأ.
من افتتح بكلمة سوء ثم خاض الناس في مثلها كان عليه مثل أوزارهم. وفي الخبر لا يأتي بخبر السوء إلا رجل السوء. وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم أنه كان إذا صاحبه رجل فجاء بخبر سوء فارقه. وروينا في الحديث من حدث بما سمعت أذناه ورأت عيناه كتبه الله تعالى من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وروينا عن علي رضي الله عنه مذيع الفاحشة في الناس كفاعلها.
لأن أنواع المعايب إذا كثر ذكرها سهل وقعها على النفوس وخف وتطاولت النفوس إليها، فلهذا قال إن مذيع الفاحشة في الناس كفاعلها، لأنه يفتح لهم أبواب التساهل بها، فيجب أن لا يتكلم إلا بما يضطر إليه في معالجتها أو رفعها أو دفعها فقط، وما عدا ذلك فما تفيد البلبلة شيء، بل المتكلم بما سمعت أذناه ورأت عيناه من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي اللفظ الآخر كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني لأن كثير مما يسمعه الناس كذب ليس بواقع، ينقل على غير بينة وعلى غير بصيرة وعلى غير توثق، فربما تكلم برجل طيب أو صالح أو موثوق بكلامه لكنه نقله عن الناس عن غير موثوق بهم، فإذا به ينقل عنه كذب وهو ليس بكذاب لكنه نقل الكذب. فما دام الكثير مما يسمع كذب فإذا حدثت بكل ما تسمع فقد كفاك كذبا. وكانوا يقولون اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وحدث بأحسن ما تحفظ، فيكون كلامك خيار من خيار من خيار. وأما كل شيء تتكلم به، كل شيء تتكلم به، كل شيء تتكلم به، لا إله إلا الله. ولما تكلم الإمام أحمد بن حسن العطاس في بعض المعاني والمعارف استفاد الناس منها، قال ما مثل ما نحدثكم به مما يلقيه الله في قلوبنا وخواطرنا من المعارف، مثل هذا المروحة حق اليد، قال تروح بها تأتي لك بشيء من الهواء، هل تأتي لك بالهواء كله؟ هل تجيب لك بشيء منه؟ قال فالذي نحدثكم به بالنسبة لما يلقيه الله في قلوبنا مثل هذا. رضي الله عمن لا يقولون إلا لله بالله ولا يسكتون إلا لله. وقد تعلمنا أدب السكوت. اقرأ.
وفي الخبر أن بعض فقراء الصفة استشهد في سبيل الله عز وجل، فقالت أمه هنيئا لك في الجنة، جاهدت في سبيل الله وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت شهيدا، طوبى لك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه في الجنة، فلعله كان يتكلم فيما لا ينفعه أو يبخل بما لا يضره. وفي لفظ آخر لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. وفي الخبر أن بعض الصحابة قال لرجل أنه لنؤوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتبتم أخاكم، سألوه أن يستغفر لكم. وفي خبر آخر إنهم قالوا ما أعجز فلانا، فقال أكلتموه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت لامرأة ما أطول ذيلها، وفي لفظ آخر قالت إنها لقصيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتبتها. وفي خبر آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لم تزج. فهذا من وصف المبالغة في الشدة. وفي الخبر الجامع لهذه المعاني في وصف الغيبة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه ما فيه فقد اغتابه. وفي حديث أبان عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من ذلك، أنه قال الغيبة ما إن قلت في أخيك لم تزكه به. فهذه نهاية القول من الشدة وغاية التشديد في الغيبة. والغيبة اسم لغوي معناه شرعي مشتق من غيب الإنسان. وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أن يقول العبد في أخيه ما فيه وعظمها بقوله هي أشد من الزنا. فمتى قال العبد لأخيه في غيبته ما يعلمه يقينا فيه مما لا يقوله بمحضره أو مما ينقص به أو لا يزكيه فيه فقد اغتابه. فلو لم يكن في الصمت إلا السلامة من الغيبة لكان ذلك غنيمة موفورة.
لا إله إلا الله.
كيف وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة: أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. وأما مخالطة الناس فإنها تضعف العزم الذي كان قويا في أعمال البر، وتحت العقد المبرم الذي استوطنه العبد في الخلوة لقلة المتعاونين على البر والتقوى وكثرة المتعاونين على الإثم والعدوان. وفي مخالطة الناس قوة الطلب والحرص على عاجل الدنيا لما يعاين من إقبال أهلها عليه. وفيه الفتور عن الخدمة بالنظر إلى أهل الغفلة والملل الطاعة بمجالسة أهل البطالة ونقصان حلاوة المعاملة وذهاب نور العلم وسرعة خروج الوجد بالفهم لاستماع كلام أهل الجهالة والنظر إلى الموتى من أبناء الدنيا، كما روي عن عيسى عليه السلام لا تجالس الموتى فتموت قلوبكم. قيل ومن الموتى؟ قال المحبون للدنيا الراغبون فيها. وقد كان الحسن يقول في قوله عز وجل وما يستوي الأحياء ولا الأموات، قال الفقراء والأغنياء، كان الفقراء حي كان الفقراء حيوا بذكر الله عز وجل، والأغنياء ماتوا على الدنيا، وأعظم ما في مخالطة الناس ومجالسة أهل البطالة.
حديثه وما يدريك لعله كان قال ما لا يعنيه ما لا ينفعه. قال هيثمي إسناده جيد، أخرجه الخطيب وأخرجه الطبراني في الأوسط. ما يقال إسناد جيد إلا ما كان صحيحا أو حسنا. يقال جيد. أم كعب لما قتل ابنها كعب، هذه أم كعب مريض فعادها النبي فقالت هنيئا لك الجنة، فذكر النبي قال لعله قال ما لا يعنيه. لكن الحديث الذي أشار إليه هنا فيها أيضا عاد شهادة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اقرأ.
وأعظم ما في مخالطة الناس ومجالسة أهل البطالة وذوي غفلتهم ضعف اليقين برؤيتهم، وأضر ما ابتلي به العبد وأعمله في هلاكه، وأشده لحجبه وإبعاده ضعف يقينه بما وعد به بالغيب وتوعد عليه في الشهادة. وهذا أخوف ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته فيما روينا عنه أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي ضعف اليقين. وذلك أن ضعف اليقين هو أصل الرغبة في الدنيا والحرص على التكاثر منها والتضرع إلى أبنائها والطمع فيهم، كما قال ابن مسعود إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع إلى بيته وما معه من دينه شيء.
يا لطيف.
يلقى هذا فيقول إنك لذيت وذيت، ويلقى هذا فيقول أنت كيت وكيت، ولعله لا يخلو منهم بشيء ويرجع إلى بيته وقد أسخط الله عز وجل. وقد قال بعض التابعين إن العبد
فإما يملؤونه عجبا وغرورا، وإما يثيرون له حقدا وحسدا، وإما يزينون له باطلا وإثما، وإما يكسلونه عن وجهة خير وعمل صالح. وهذا يستفيد من خلطة الناس البطالين. إيش يستفيد إلا هكذا، فيخربطون عليه حاله ويخرج وقال معودينه ويرجع ولا دين له، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ألا يا حافظ احفظ علينا دين الإسلام. وأيضا في ذكر الشهادة وما يدريك أنه شهيد، فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا ينقصه. البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه، فالقول فيما لا يعني مصيبة قد يحجب القتيل أن يكون شهيدا من شدة ما أثر عليه كلامه، فيمنعه حقيقة الشهادة في سبيل الله. فالله يرزقنا حفظ ألسنتنا وقلوبنا، ويرزقنا مجالسة الأخيار الذين يقوى بهم إيماننا ويقيننا. يقول لا تجالس إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. من تريد أن تصاحبه في القيامة وصحبته تزينك في القيامة فصاحبه في الدنيا، وأما من صحبته عار عليك وخزي في القيامة فمن ذا الحين انتبه لنفسك. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقد قال بعض التابعين إن العبد لا يقعد في الخلوة على خصال من الخير، فيخرج إلى الناس فيحلون ما عقده عقدة حتى يرجع وقد انحلت العقد كلها. وقوة اليقين وأصل كل عمل صالح، لأن في قوة يقينه سرعة منقلبه، وطول مثواه في دار إقامته إيثار التقلل من الفاني وتقديمه للباقي، وضعف حرصه وقلة طلبه، وفقد طعمه وفراغه من الاشتغال بعاجله وإقباله وشغله بما ندب إليه من مستقره. وفي جميع ذلك إخلاصه في أعماله وحقيقة زهده في تصرف أحواله وفي قصر أمله وتحسين عمله. ألم تسمع إلى وصف من أخبر الله عز وجل عنه بالتكاثر الذي ألهاه حتى زار برزخه ومثواه، كيف تهدد حتى يعلم يقينا وتوعده حتى إذا رأى آخرته عيانا فقال سبحانه ألهاكم التكاثر، أي شغلكم الجمع للمكاثرة حتى
الجمع للمكاثرة،
أي شغلكم الجمع للمكاثرة حتى حللتم القبور، ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لشغلكم العمل،
أي إيش؟
أي لشغلكم العمل،
لشغلكم،
أي لشغلكم العمل الصالح للآخرة عن اللعب واللهو، واللهو الذي هو مقتضى الشك إذ هو ضد اليقين، فاشتغلتم بالآخرة عن التكاثر من الدنيا كما شغلكم التكاثر باللهو واللعب، واللعب لعدم علم اليقين، كما قال أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، بعد أن قال بل هم في شك يلعبون، ثم توعدهم على ذلك مرتين وتهددهم بالسؤال عن النعيم الذي شغلهم وهو التكاثر في فضول العاجل، وقيل هو الجمع والمنع، فاعلم أن الذي قطع العباد عن التوبة وعرج بالتائبين عن الاستقامة ثلاثة أشياء: الكسب والإنفاق والجمع، وهذه الأسباب متعلقة بالخلق وموجودة بوجودهم ومفقودة بالانفراد عنهم، فمن زهد في هذه الثلاثة فقد زهد في الخلق، ومن رغب في الخلق فقد رغب في هذه الثلاث. وقال الثوري: من خالط الناس داراهم، ومن داراهم راياهم، ومن راياهم وقع بما وقعوا فهلك، فهلك كما هلكوا. وقد قال بعض هذه الطائفة من الصالحين: قلت لبعض الأبدال المنقطعين عن الخلق كيف الطريق إلى التحقيق، وقال مرة: قلت له دلني على عمل أعمله أجد فيه قلبي مع الله تعالى في كل وقت مع الدوام، فقال لا تنظر إلى الخلق فإن النظر إليهم ظلمة. قلت لا بد لي من ذلك، قال فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة. قلت لا بد لي من ذلك فلا تعامل
قال فلا تعاملهم
فلا تعاملهم فإن معاملتهم وحشة. قلت أنا بين أظهرهم
أظهرهم
أنا بين أظهرهم لا بد من معاملتهم، قال فلا تسكن إليهم فإن السكون إليهم هلكة. قلت هذه العلة
هذه لعله
قلت هذه العله
لعله يمكن
قلت هذه لعله، فقال يا هذا أتنظر إلى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل الباطلين
بطالين
وتعامل البطالين وتريد أن تجد قلبك مع الله عز وجل على الدوام، هذا ما لا يكون. وقد جاء بفضل العز في العزلة والانفراد، وفي فضل الصمت، وفي جميع ما ذكرناه من الجوع والسهر ومن مكابدة الليل ما يكثر جمعه فيما نبهنا عليه وأشرنا إليه بلاغ وغنية لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ولمن أريد بالمعاملة والمتاجرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله
سبحانه عز وجل. ثبتنا على ما يحب منا في الحس والمعنى، الاشتغال بما لا يفيد ويغني من شؤون الخلق قاطع عن الحق سبحانه وتعالى. فيحسبك ما شرع لك، وحسبك ما وجه إليك الخطاب فيه، وما عدا ذلك فالشغل به باطل. وهكذا تجد أنه في القرون التي مضت كان اختيار الإمام المهاجر أن يبقى في وادي حضرموت لأنه في عن كثير من الشؤون العالم في عزلة كان قبل حدوث هذه الأجهزة وأسباب المواصلات الآن، فكانوا يعيشون على قدم واحد في التفكير والنظر في أحكام الكتاب والسنة والتصور الواجب والمهم في الحياة، ما هناك تشويشات عليهم ولا تلبيسات. فاختلط الحابل بالنابل اليوم، وكانوا يرون أن حتى لما ظهرت بعض الأجهزة يرون أنها تأخذ من شغل الوقت والفكر فيما لا يعني نصيب. فلما ظهرت المسجلات في البداية، المسجلات كانت كبيرة، كان ما كثير ممن عندهم مسجل في البلد ما يقدر يتظاهر به أنه عنده مسجل يخبيه، وأما يجيبه إلى مجلس علم ولا مجلس خير ويقدر من مشي المجتمع على كانوا رأوا أن اكتب وقرأ واحفظ وخلك هذه الآلات تشغلك تشيل من وقتك أكثر مما تستفيد، وإن كان مما يجب أن يستخدم، لكنهم خافوا أن تستخدمهم فحاموا على ما عندهم من الخير وكانوا مكتفين به، ونصيبهم من الاجتهاد قائم، والوسائل المتاحة لهم رأوها كافية لتحصيل المراد، فما عاد حبوا يفتحوا باب لا يفي مخوفه بمرجوه، يريد أن يستعمل للخير فيقوم بعدين يستعملهم هو ويرويهم، فبذلك حافظوا على ذلك الأمر. وبعد ذلك جاءت هذه الراديوهات والإذاعات، فكانوا أيضا يرون هذا أمر فيه إخلال بالمحافظة على الوقت وعلى العمر. وقال بعضهم للوالد لو جبت لك راديو تسمع في الأخبار لماذا؟ قال اسمه تدرون بأخبار المسلمين؟ قال اتصل أخبار المسلمين، اتصل أي خبر يحصل الناس تحدثون به ويصل إلينا، ونحن من دون ما نتعب نفسنا ولا نضيع وقتنا، إذا شيء خبر مهم يصل إلينا. وقال له ليش ما صلحت لكم راديو؟ قال ما معي له وقت، ما عندي له وقت. قال حب محمد الهدار كنا نحضر مع والد، ما يحضر مع والدي في تريم في اليوم 16 مجلس في اليوم الواحد 16 مجلس، ولا يفوتنا بقى مجلس ولا جنازة ولا حضرة ولا ذكر، نحضرها كلها وبوقت مبارك بلا تعب. لو كان لو تعلق بالراديوهات والمسجلات ما بيحضرون هذا. فالواجب وقد انتشرت بيننا هذه الوسائل أن نحسن استخدامها ويكون لنا تحكم وأخذ زمام نستخدمها فيما ينفع ونجتنب ضرها حتى لا تستخدمنا هي بشرها الله. وقد علمنا النبي حتى الثوب لما نلبسه يقول أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له، وكذلك كل جهاز وكل آلة سأل الله خيرها وتعوذ به من شرها يحفظك من شرها وضرها، لأن لها شر إذا أصابك ضرك. وهكذا إن كان مسجل وإن كان ساعة وإن كان سيارة، وقد ذكرنا لكم أنه لما ظهرت الساعات وجاءوا بالساعة لحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وقفت، جاء صاحبها قال له تحتاج تمليها كل ليلة، قال هذه تحفظ وقتي ولا تضيعه؟ ما عندي وقت أتمليها، ايش مليها شلها الوقت كله موزع، ما عاد يحتاج إلى ساعة تنبهنا على الوقت. فمثل هؤلاء هل ما عاد يحتاجوا هذه الأجهزة أهدجتهم، ولكن من استخدمها فهي كالأعضاء التي أعطانا الله، آلة تستخدم في الخير وفي الشر، فمن أحكم زمامها. ولكن الذي ما عرف يحكم حتى أعضاء اللي في دبي يحكم الباقي الآلات الخارجية، إذا قد خربط حتى في آلاته المتصلة به الداخلية والخارجية بيخربط أكثر فيها. فمن زمزم من نفسه وأقامها على الخير فهو الذي يستفيد من مثل هذه الأجهزة ومن مثل هذه الآلات ويستخدمها في الخير ويدفع عنه شرها وضرها. فقد جعل الله سبحانه وتعالى فيها عند ضعف الناس لأهل الخير خير كثير، كما قال الحبيب علي الحبشي في شرب الشاي قال عند أهل الحضور فيه حضور ولأهل الملاهي فيه ملاهي، كل له فيه حال ومشرب ونية وعمل، هذا صالح وهذا غير صالح، وهذا طيب وهذا غير طيب. وكذلك هذه الآلات واستخدامها، وينبغي لأن جاءتنا احنا تلفونات وجوالات وغير ذلك، الخير الذي فيها ينبغي أن يقتصر عليه من كل عاقل، إلا شرها. أقل ما فيها، هل كنا في أثناء صلواتنا في الجماعة نسمع شيء أصوات؟ لما جاءت الجوال ساعة تسمع صوت، ساعة تسمع جرس، ساعة تسمع موسيقى، والناس يصلون في الجوامع وفي المساجد، هذا من مفاسدها ومن شرها، ولأن ما عندهم ربط ولا ضبط للزمام، حرف يدخل المسجد يقفله ويتوجه إلى مكان في علم، ولا صاروا ما عاد يستحون حتى في مجلس العلم يصغير يشلوا يتكلم مع صاحبه. هذا وقت كلام هذا بالجوالات، وأمامك كلام الله وكلام رسوله يتلى وأنت في مجلس العلم والخير، لو كان عندك ضرورة قم وخرج برا أتكلم، قم من المجلس ومجالس بين الناس في مجلس العلم يذكر حامل له جوال، هذا قد استخفاف واستهزاء وعدم شعور وعدم ذوق وعدم حس، بلايا جات ووراها لمن لا زمام له بلايا فوق بلايا فوق بلايا. فالله يرزقنا خيرها ويدفع عنا شرها وضرها، وكل إذا كان زمام القلب قوي تزدم الأمور هذه وتحصل. وهكذا وكل الآيات هذه التي حدثت ما كان في أنواع الشر ما كان يتوصل فيها إلى الكميات التي يتوصل بها بعد حدوث الآلات هذه، القتل بالظلم والعدوان بين الناس كم كان عسى أن يكون في الواقعة وفي المعركة وفي الاغتيالات، لكن لما حدثت الآلات الحديثة والتطور في الأجهزة صار بالمئات وفي الألوف يقتلون. صار اليوم يمر على الناس يوم واحد في وقت يدعون فيه التطور، عدد القتلى فيه من النفوس البريئة التي لا تستحق القتل من المسلمين ومن الكفار، ممن لا يستحق القتل يفوق عدد القتلى بالحق وفي عمر النبي صلى الله عليه وسلم كله، من أول ما أذن بالجهاد بالقتال إلى أن توفي في اليوم الواحد أكثر من هذا العدد في المعركة الواحدة، حين أكثر من عدد السنين كلها، تشوف 27 غزوة 47 سرية ما يبلغ قتلها 2000 في خلال 9 سنين، ما حكي 2000 قتيل فيها، 47 غزوة و47 سرية و27 غزوة ماشي قتلها يصلون 2000 أبدا ما وصلوا في الفترة كلها في الغزوات هذه كلها. اليوم في اليوم الواحد 1000 و2000 و3000 و4000 و5000، فايش التطور هذا؟ تطور البشر، تطوروا في القتل، تطوروا في سفك الدماء، هذا التطور حقهم، فين إلى فين تطوروا؟ فعامة ما حدث من الأجهزة، عصابات السرقة والنهب كم كانت تقدر تتوصل عليه في اليوم والليلة بحدوث هذه الأجهزة؟ ما شاء الله يتوصلون إليها بكميات ومستويات رفيعة، أعوذ بالله، وكثيرة. فكم جلبت على البشر، فلو كانت خيرا محضا لكان أولى العصور بها عصر محمد، لكنها خير وشر. وبهذا الإدراك أدرك سيدنا عمر بن الخطاب لما فرح الناس بوصول كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة واستبشروا، سيدنا عمر حزن، فلاحظوا بعض الصحابة قال كي تحزن يا المؤمنين وقد أوصل الله إليك كنوز كسرى وقيصر وجاك؟ قال أنا لهذا حزنت. قال لماذا؟ قال أترى أن الله أخر هذا عن رسول الله ثم عن أبي بكر لفضل عمر؟ لو كان خيرا صرفا لكان أحق بمني، قال لكني أرى أن هذا باب فتنة انفتح على الأمة، أخشى أن تبسط عليكم، ما قال أخشى الفقر، أخشى أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالله يحب لنا الخير ويدفع عنا الشر. اللهم إنا نسألك لنا وأهلينا وأحبابنا وأهل جمعنا وطلابنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وإذا قد علمنا النبي حتى في اللباس في خير وشر، أسأل الله خيره ودفع الله شره، فأنت انتبه من بقية الأجهزة كلها. إذا لبسنا ثوب نقول الحمد لله كساني هذا ثوب رزقني من خير من غير حول مني ولا قوة، اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وخير ما صنع له، أعوذ بك من شره وشر ما هو له وشر ما صنع له، حتى اللباس اللي تلبسه. فالله يعطينا الخيرات ويدفع عنا الشرور والأذيات والمضرات والبليات ظاهرا وباطنا. وصفوا كل هذا العالم بأجهزته الحديثة وبكواكبه ونجومه وسماءه وأرضه، صفه خيره مع الصادقين مع الله، ولا للباقين إلا كدره ضره وشره. إذا أضحكهم يوم أبكاهم سنة، هذا حالهم مع الكون. لكن هؤلاء اللي حسن صلتهم بالمكون سخر لهم الكون، فصفوه يصل إليهم خيره وبركته عائدة إليهم راجع إليهم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهو منصرف لهؤلاء الصادقين مع الله سبحانه. الله يرزقنا الصدق معه أجمعين. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع الله بكم في دارين ورضي الله عنكم. الفصل 28 فيه كتاب مراقبة المقربين ومقامة الممكنين. ذكر المقام الأول من المراقبة. العبد إذا قوي يقينه علم علم يقين أن أوقاته هذه التي وكل تربيته إليها وجعل سبب نمائه وحياته منها، وهي مقررة عليه في البرزة ومردودة إليه يوم القيامة ومعادة عليه في الجنة، إن دخلها ليس يجازى هناك إلا بمقدار ما أوتي من المعاملة هاهنا.
وهذا معنى تقدم الإشارة إليه في ذكر الأوراد، وأنها ورد ترد عليها وتورد فيها الآن أشياء وأعمال، بعدين ترد هي عليك ترجع عليك. هذا الورد هي نفسها الأوقات هذه ترجع عليك. قال إذا قوي يقين العبد علم يقين أوقاته هذه وكل تربيته إليها وكل تربيته إليها. أعطانا الله سبحانه وتعالى عمر مسلم لك، وكل إليك ترتيبه وكيفية صرفه وإنفاقه. خذ أعطيتك 20-30 سنة 40-50-60 سنة 70 خذ أعطيتك إياها، وكل إليك ترتيبها وكيفية قضاءها وكيفية. قال وهذا يتكرر عليك، ترجع إليك نفسها هذه الأوقات إلى برزخك ثم إلى القيامة ثم إلى الجنة أو النار، نفس الأوقات هذه تعود عليك. فما تستثمر في البرزخ ولا في الجنة ولا في النار إلا نتائج هذه الأوقات نفسها التي أوتيتها أيام التكليف. فأحوالها أشبه ببذر جميع أحوال البرزخ وأحوال الجنة والنار، أحوال الأوقات هذه اللي تمر بنا الحياة أشبه ببذر لجميع ما ينتج عنها من أحوال أوقات البرزخ وأوقات القيامة وأوقات الجنة والنار، بذرها هذا هو. ترجع إليك كما قدمته في خير أو في شر، ويالله بالتوفيق وحسن الخاتمة إن شاء الله. قال فإذا قوي اليقين توقن بذلك وتعلم أن المسألة راجعة إليك، فمن ذا الحين صلح لنفسك. فمن زرع بر جاله بر أو شوك جاه، ولا يجني إلا ما حصد، ما يحصد إلا ما زرع. قرأ.
ولا يقضى ثم إلا بقدر ما وفق هاهنا، لا يسأل إلا عن أوقاته، ولا يحاسب إلا بساعته، ولا يجزى إلا عليها، ولا ترد عليه أوقات غيره كما لا يعادها في صورة غيره، ولا يؤتى جزاء سواه كما لم يعامل هاهنا معاملة سواه. ولكن الله يبدي ويعيد، فمن ذلك قوله تعالى كما بدأكم تعودون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته من تدبره أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أي تدبروا آياته هل ترون جزاء هؤلاء لوصف هؤلاء أم هل تجدون وصف هؤلاء له جزاء أو لا. ومثله قول تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فنفى أمانيهم بليس وأثبت حكمه بلكن وهي مضمرة في الكلام المعنى
ليس بأمانيكم ولا الكتاب من يعمل سوءا يجزى به يعني لكن من يعمل سوءا يجزى به.
وفسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال المؤمن يجزى بسيئته في الدنيا من المصائب والجوع والعرى والمنافق تبقى ذنوبه عليه حتى يوافي يوم القيامة كأنه حمار يجازى بها في الآخرة.
لا إله إلا الله. فتحصل كفارات الذنوب لمن أريد بهم اللطف في الآخرة وقد يكون لبعض من كثر خبثهم تعجيل عقوبة لهم في الدنيا ولكن كثير ممن أعد الله لهم سوء المصير يمهلون كثير ما تظهر عليهم الآثار ويقول فعلنا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا كل يرى جزاء ما قال وما عمل وما نوى وما أضمر في أيام كان في هذه الدنيا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فيعطى كل جزاء كما أنه ما يؤاخذك في الدنيا بعمل غيرك في الآخرة كذلك ما يؤاخذك بعمل غيرك وإنما يأتي لك ما كنت سعيد فيه وما كنت سببت فيه إلى غير ذلك. هذا هو الأصل في الحكم ولله بعد ذلك تشديد على من يشاء وعفو عن من يشاء سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذبه إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. الله نسأل الله أن يرحمنا. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر وارحمنا فإنك بنا راحم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ولما أدركوا هذا الحال أرباب الذوب وجلسوا مجالس الصالحين فرأوا ترقيهم في الإيمان واليقين وقربهم من الرحمن نزول المعارف وحلولها بقلوبهم. قالوا قائلهم جلسنا مع الشيخ مجالس لو جاء رضوان خازن الجنة وقف وقال قوموا إلى الجنة ما قمنا من هذه المجالس لأنهم يوقنون أن كل ما في الجنة نتيجة هذه المجالس وأن ما يحصل لهم هنا من علو وكرامة هو الذي سيجنون نعيمه في تلك الدار وأي فائدة روح تخلون من الآن. فما ترتفع درجاتهم لكن بالجلسة هذه ترتفع درجاتهم والجلسة هذه يزداد إيمانهم ويثابون عليه والمقام ودخل الجنة يشعر حصل خلاص انقطع عنهم ارتفاع درجات فقالوا ما بنقوم ونجلس مع الشيخ ولا بنقوم. ما هو مثل الذي قال له الشيطان بدخلك الجنة وخل جلسة الشيخ وشله إلى عند جنته جنة الشيطان وجنته إلى المزبلة يخليه يظن أنه في الجنة. أعاذنا الله من تلبيس إبليس. ما الجنة إلا مع أهلها ما الجنة إلا مع المقربين مع الصالحين مع العارفين. الله يلحقنا بهم يرزقنا محبتهم ومجالستهم ويحشرنا في زمرتهم. إذا قال في الوالدين هما جنتك وهما نارك وكما قال للزوجة في زوجها هو جنتك أو نارك فكذلك أحبابه سبحانه وتعالى. الله يرزقنا مصاحبتهم. وقالوا لولا مجالسة الإخوان في الله ما أحببنا البقاء في الدنيا لما يجدون فيها من روح وقربة لرب زيادة إيمان ويقين تنقية تطهير عن المعايب وترتفع لهم الرتب عند الرب. قال الشيخ با مخرمة: فن لولا الرجاء في الله وحسن العقائد في الرجال الذي زانوا صفوف المساجد كان ما عادنا باقي في العمر زايد. يلا بنفحه من نفحات الله وعطيه من عطيات الله وجذبه من جذبات الله وجود من جود الله نرقى به مع أهل الله. قرأ.
وكان الحسن يقول: عباد الله اتقوا هذه الأماني فإنها أورية النكا يحلون فيها، والله ما أتى عبد الله بأمنيته خيرا من دنياه ولا آخرته. وقال بعض العلماء: كلما قال العقل كثرت الأماني. وكتب بعض السلف إلى بعض إخوانه من أبناء الدنيا يعظه: أخبرني عن هذا الذي تكدح فيه وتحرص عليه من أمر الدنيا، هل بلغت فيه ما تريد وأدركت ما تتمنى؟ فقال: لا والله. فقال: أرأيتك هذا الذي أنت حريص عليه لم تنل منه ما تريد، فكيف تنال من الآخرة وقد أعرضت عنها وصرفت عنها، فما أراك تضرب إلا في حديد بارد. وقال بعض العلماء: من ظن أنه يدخل الجنة بغير عمل فهو متمن. ومن قال:
عامة الموجودين عندكم سواء من أهل الملك بأصنافه، أهل ملك السلطات، أهل ملك الشركات والأموال، أهل ملك أنواع العقارات وغيرها، جميع الموجودين الآن في زمانكم، لا تظن أحد منهم وعمته في عامتهم رأى نفسه بلغ ما يريد ولا ارتاح أبدا. هم في كد ونكد، وتمشي معهم الأمور بغير ما يريدون كثيرا، لا يكاد يمر عليهم يوم إلا وكذا كذا أمر دار وجراء على غير ما يريدون. هذا وقعهم في الدنيا. وهذا العاقل يقول للذي أقبل على الدنيا، قال له: اسمع، أنت هذا الذي أقبلت عليه الآن بلغت فيه أمنيتك وكل ما تريد على ما تحب؟ قال: لا. قال: يا هذا، إذا هذا الحقير أقبلت عليه بكليتك وما حصلت ما تريد، تمني نفسك أماني بغيت تريد تنال في الآخرة ولا عملت لها ولا أقبلت عليها وانصرفت عنها، وتريد تحصل الذي تأمل في الآخرة، أنت تضرب في حديد بارد. قال: روح صلح لنفسك طريق صحيح. قال: حتى ذا الحقير اللي أنت أقبلت عليه ما حصلت مرادك فيه، وكيف تريد نيل المراد في الآخرة وأنت ما أتى أقبلت عليها ولا قمت بواجبك نحوها؟ وكيف والله يعطي هؤلاء المقبلين فوق ما يريدون؟ ولكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الله أكبر، هذا هو الملك، هذا هو الملك. قرأ.
وقال بعض العلماء: من ظن أنه يدخل الجنة بغير عمل فهو متمن، ومن قال أدخلها بعمل فهو متعن. وقال بعضهم: الأماني تنقص العقل، وفي الخبر ليس الإيمان بتحلي ولا بتمني، ولكن ما وقر في قلبي وصدقه العمل. ومن هذا قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال في ضده: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال في معناه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وكذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقال في مثله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال: ساء ما يحكمون. فأبطل حسبانهم وأدحض حكمهم، ثم أحكم ما عنده بقوله: سواء محياهم ومماتهم، أي هم كما كانوا في المحيا محسنين يعملون الصالحات كانت لهم الحسنى في الممات، وكما كانوا في المحيا مفسدين يعملون السيئات كانت لهم السوء والمكروهات.
كانت لهم السوء والمكروهات.
وكيل: كانت هذه الآية مباكة للعابدين.
أو لا تتفق حياة المتقين وعاملي الصالحات وحياة المفسدين، ولا يستوي مماتها ولا بمماتها، ولا بمعاني كثيرة. وكان من جملة المعاني يقولوا: سواء محياهم ومماتهم، يعني المحسنون كانوا على الإحسان في الحياة فهم لهم الحسنى بعد الوفاة، سواء أحياهم وماتهم سواء، وهؤلاء كانوا على السوء في الحياة فلهم السوء بعد الوفاة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا وكانوا يستهزئون. فيستوي موتك يستوي شابه حياتك، إن حياتك طيبة فحالتك بعد الموت طيبة، وإن حياتك سيئة فحالتك بعد الموت سيئة، وهكذا. إن الذين توفى ملكته طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله يجعلنا من الطيبين الصالحين. فين وصلت؟ قال وقيل كانت هذه مبكاة للعابدين لأنها محكمة غير متشابهة، وكذلك جميع ما ذكرنا من نظائرها ومن المحكم الذي هو أم الكتاب غير منسوخ ولا متشابه. وهذه الآي يعني الآيات من عزائم القرآن، وهو من أحسن ما أنزل علينا من ربنا، الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه ووصف أهل الهدى وأولي الألباب باستماعه في قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسن. قيل عزائم وعيده، وقيل في قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قيل الرجاء الخائب بالاغترار والظن الكاذب، وقيل عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات فوجدوها عند المحاسبة سيئات، والصحيح ما صح بعد الحساب، والحق ما ثقل عند الميزان، وما قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق. قيل العلم والعمل، كما قال تعالى ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم، ثم قال فلنقصن عليهم بعلم، ثم قال تعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قيل كانوا يقدمون الذنب ويؤخرون التوبة ويسوفون بالمغفرة، كانت هذه الآية محزنة للخائفين ومخافة للعارفين. قال بعض الصالحين أبكتني كلمة سمعها لعلي بن أبي طالب فبكى ما أجلها 30 سنة، 30 سنة يبكي إيش من كلمة؟ قال سمعت أن سيدنا علي بن أبي طالب قال هب أن الله تجاوز عن المسيئين، قال قدر أن الله تجاوز عن المسيئين، أليس قد فاتهم ثواب المحسنين؟ فبكى 30 سنة من هذه الكلمة. هب أن الله تجاوز عن المسيئين، أليس قد فاتهم ثواب المحسنين؟ قال وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أعد النار للكافرين ثم أمر المؤمنين باتقائها، ثم وصف الكافرين فيها وخوف عباده بها، فقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال سبحانه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده وعباده فاتقون. يقال إن العبد يستحق النار بأول معصية عصى مولاه بها بعد المعرفة، ثم هو بعد ذلك في المشيئة، وإن في كل عبد خصلة كريهة يخاف عليه منها، وكان عبد الواحد بن زيد يقول ما صح خوف خائف قط ظن أنه لا يدخل النار، وما صدق خوف من ظن أنه يدخل النار فظن أنه يخرج منها، أي أن حقيقة الخوف خشية دخول النار ثم الخلود فيها. وقد روينا مثل ذلك عن الحسن، وقد ذكر له الرجل الذي يخرج من النار بعد 1000 عام فبكى ثم قال ليتني مثل ذلك الرجل، هذا 7000 عام، هذا جهينة، فقال سيدنا الحسن البصري ليتني جهينة هذا آخر من يخرج من النار. قال وانت تتمنى هذا؟ قال هذا على يقين يخرج من النار، وأنا الحسن البصري ما أعرف أخرج أو لا أخرج. يا الله. ولهذا قالوا إن الذي أبكى العارفين وصير عيونهم في خورهم، يعني وراهم من أثر كثرة البكاء، أيشو ذبح الموت؟ أيش ذبح الموت؟ قالوا خشيت أن تأتي ساعة ذبح الموت وهم في النار ما خرجوا منها. شوف كيف، حتى قال ما يصدق خوف واحد يظن أنه ما يدخل النار، ولا من يظن أنه يدخل النار ثم يخرج منها، ولكن إذا خشي أنه يدخل ولا يخرج هذا خائف، خائف يعني يخشى من سوء الخاتم والموت على الكفر والخلود في النار، قل يا رب ثبتني ونجني. كذلك لا يكون راجيا حق الرجاء من لا يرى في كرم الله أن يدخله الجنة كذلك، ثم يرضى عنه فيها ويخلده فيها، فعلى قدر ما يزيد الخوف الصحيح يزيد الرجاء الصحيح، وعلى قدر ما يزيد الرجاء الصحيح يزيد الخوف الصحيح. ولهذا قال سيدنا عمر بن الخطاب لما أنه في القمة أن يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخل الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد، ولو نادى مناد كلهم يدخلون النار إلا واحد لرجوت أن أكون أنا ذلك الواحد. استوى خوفه ورجاؤه كل عالي للدرجة العالية. قال وروي عن صلى الله عليه وسلم قال من قال إني في الجنة فهو في النار، ومن قال إني عالم فهو جاهل. وروي عن صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعلم كيف منزلته من الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد منه بحسب ما أنزله من نفسه. لا إله إلا الله. قوى الله إيماننا ويقيننا كيف منزلة رب السماوات في تعظيمه في إجلاله في محبته في إكبار أمره في اتباع نبيه في محبة الخلوة معه في الفرح به في الإجلال لما جاء عنه في استئناسك بخطابه سبحانه وتعالى. كيف ترى القدرة لمن العظمة لمن ترجو قدرة غيره وتنسى قدرته، ترجو كرم غيره وتنسى كرمه، تخاف بطش غيره وتنسى بطشه، فين منزلة الله عندك؟ فإذا عرفت أدنى معرفة بالله تبارك وتعالى عرفت أنه لا شيء أرجى لك من الله ولا شيء أخوف عليك من الله، لأن ماشي ثاني غيره يملك، وين قدراتهم وين ملكهم وين إمكانياتهم كلها تحت قهره وكلها حقيرة إذا نسبت إلى الذات العلية. فيجب تكون منزلة الله عندك منزلة ما تقدم على شيء ولا تعظم على قدرته قدرة ولا على عذابه عذاب ولا على نعيم نعيم ولا على قوله قول ولا على رسوله رسول ولا على أمره أمر. الله قبل النفس قبل الهوى قبل الأب قبل الأم قبل الغرب قبل الشرق قبل الحس قبل المعنى قبل الدنيا قبل الآخرة قبل كل شيء. الله أنزله منزلة تليق بمنزلة الألوهية والربوبية، ما تخلي تزاحم كائناته ومخلوقاته وهي ما تساوي شيء، هو اللي خلقها وتجي تتزاحم معه في قلبك، تنزل منزله تزاحمه ويزاحمه فيها خلقه. ما عرفت الله انت؟ لو عرفت الله ما شيء من خلقه يزاحمه، كيف مخلوق هيهات؟ ما المخلوق مثل الخالق هو قبل كل شيء، تفزع من كلام غيره ما تفزع من كلامه، تخاف من سطو غيره ونقمته او بطشه ولا تخاف من بطشه وقهره سبحانه وتعالى. ترجو خير غيره وكرمه، هو رب الخير رب الكرم، هو أرجى وأحسن لك. يا صاحبي سجني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله خير. فالله يرزقنا المنزلة الرفيعة لديه فيحل سبحانه وتعالى منا أعلى المنازل. يا الله ارزقنا المعرفة بك والإيمان واليقين حتى لا يكون شيء أخوف علينا منك ولا شيء أرجى لنا منك ظاهرا وباطنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ارزقنا حقيقة المعرفة، ارزقنا حقيقة المحبة، ارزقنا حقيقة إيثاره على ما سواه، ويتولانا في كل حال ويرعانا بما هو أهله في جميع الأحوال، انضمنا في سلك محبوبيه واجعلنا في المقربين إليه، ويعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شرور معايبنا ومن شرور مكاسبنا ومن شرور معاطبنا ومن شرور ذنوبنا ومن شرور غرورنا ومن شرور زورنا، ويطهرنا تطهيرا وينقينا تنقية، ويرقينا مراقي القرب منه مع أهل الدرجات الرفيعة العلية، ثبتنا في ديوان حبيبه خير البرية. الله ينظر إلينا بهذا النبي ويرعانا بهذا النبي ويحرسنا بهذا النبي ويرفعنا بهذا النبي وينظمنا في سلك أهل محبة هذا النبي الظافرين منهم بالمحبة الكبيرة، وأن الله يدفع ويسير بنا به في أكرم سيرة، اجعلنا من العابدين والداعين إليه تعالى على بصيرة، وأن يقينا جميع الأسوأ ويحققنا بالتقوى، ويجعلنا وإياكم في السر والنجوى، ويحفظ أمة النبي محمد ويصلح أمة النبي محمد ويرحم أمة النبي محمد ويجمع شمل أمة النبي محمد ويدفع السوء عن أمة النبي محمد، ويجعلنا في خيار أمة النبي محمد، ويختم لنا بأكمل الحسنى وهراض عنا مع صلاح شاننا وشؤون أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد.